بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
دكتور، متابعة لحديث الدعوة إلى الله، ما هو دور الائتمار بالمعروف والالتزام بما ندعو الناس إليه أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، هناك قواعد في الدعوة، قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة. بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة، هي سنة دعوية. كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية. والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا، وإن لم يأخذوا بها تطرفوا. فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة، بل عن قواعدها الذهبية، لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد: القدوة قبل الدعوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة، وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ. لأن القدوة تحتاج إلى سلوك. فالله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مهمة التبليغ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن مهمة القدوة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته، مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، في سلمه، في حربه، في فقره، في غناه، كان قدوة. من هنا تعد القدوة قبل الدعوة. مرة ثانية، قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته، لأن دعوته تؤول تأويلا ما أراده النبي.
صحيح.
أما السلوك حدي، السلوك لا يحتمل التأويل بالضبط. فلذلك أنا أقول: القدوة قبل الدعوة. الداعية ما لم يكن مطبقا لكل ما يقول، ما لم يكن مثلا أعلى، ما لم يكن قدوة أسوة، دعوته لا تنجح. قولا واحدا، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. قال له بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فلذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سماع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال قرآن يمشي، إذا كان الكون قرآنا صامتا، وإذا كان القرآن كونا ناطقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيما. ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقا، يعنيهم علمه فقط. ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هذه النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر أن استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتاً يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة. الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعا نحن نسعد كثيرا بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق، الصدق والأمانة والعفة. نعم.
إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله.
لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جداً، الإحسان قبل البيان. أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر بإحسانك فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربياً، يهتم بهذا الإنسان، بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جداً في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب، وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسناً هذا يفتح قلوب الآخرين لك، فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أن إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحاً، يبدو وصل إلى مدينة جميلة جداً في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق خمس نجوم ولا بأربعة ولا بثلاثة ولا بموتيل ولا بمكان، فوصل حتى الساعة 18 ليلاً وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لا على التعيين. طبعاً صاحب البيت تركي مسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر، تفضل نم في هذا البيت. هيئ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جداً. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة. أقسم لي أحد الإخوة الكرام، هو الذي روى لي هذه القصة، أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة، وحينما يكون مخلصا، وحينما يحسن للآخر، يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها معظم الدعاة.
نعم دكتور، لعل القدوة أن تكون تلك المنارة المضيئة في يوم عاصف التي يلجأ الناس إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الله. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.